بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أعمال الرسل إصحاح 26 من أول عدد 30. أراجع معاكم الجزء الأخراني، كان عبارة عن المحاضرة أو الدفاع اللي قاله القديس بولس قدام أغريباس الملك وفستوس الوالي وبرنيكي مرات أغريباس، وحول دفاعه عن نفسه إلى شهادة للمسيح، وحكى قصة لقائه بربنا يسوع ودعوته للخدمة ودعوته لخدمة الأمم، وانتهى إلى أنه الأنبياء كلهم شاوروا على المسيح، والجزء ده يخص أغريباس بحكم انتمائه لليهود. فأغريباس قال له: أبقليل تريد أن تقنعني لأكون مسيحيا؟ قال له: بقليل أو بكثير، ومش أنت بس، كل اللي بيسمعوني النهاردة. وقلنا أن دي جرأة من القديس بولس أنه يعترف جهرا أنه بيهدف من كلامه أنه كل اللي بيسمعوه يبقوا مسيحيين، فهو ما خباش وما قالش لأ، بالعكس قال له: مش أنت بس، أنا عاوز كل الناس زيي ما خلى هذه القيود، يعني ما أتمنى لهمش القيود اللي أنا فيها، لكن أتمنى لهم العز اللي أنا فيه، عز معرفة ربنا، لكن ما أتمناش أن هم يتبهدلوا زي. فلما قال هذا قام الملك والوالي وبرنيكي والجالسون معه، وانصرفوا وهم يكلمون بعضهم بعضا قائلين: إن هذا الإنسان ليس يفعل شيئا يستحق الموت أو القيود. وقال أغريباس لفستوس: كان يمكن أن يطلق هذا الإنسان لو لم يكن قد رفع دعواه إلى قيصر. وهنا طبعا دي شهادة حق، إن أغريباس يقول كان ممكن يطلع براءة، بس خلاص الموضوع اترفع لقيصر، لازم يروح لقيصر، ما عندناش فرصة إن احنا اللي نطلعه دلوقتي. برضو واحد يتساءل يقول: طب مش كان أغريباس جاء قبلها بشهرين ولا حاجة، وكان هو يعني قبل ما بولس يضطر يرفع دعوة إلى قيصر؟ زي ما انتوا فاكرين ربنا كان بيوصل الأحداث لغاية فكرة قيصر وروما، لأن في خطة المسيح له المجد أن بولس يصل إلى روما ويشهد للمسيح في روما. فحتى لو الأمور تبدو معقدة ومتأخرة، في الآخر دي خطة إلهية من أجل أن بولس يوصل روما ويطلع براءة من روما نفسه بعد ما يقابل الناس هناك ويشهد لربنا هناك. لكن كانت كلمة حق من أغريباس، قال كان يمكن أن يطلق هذا الإنسان، يعني كان ممكن نطلعه براءة، بس خلاص بعد ما رفع دعوة إلى قيصر ما ينفعش. فلما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، خلاص دلوقتي بدأت إجراءات سفر بولس كسجين أو كأسير مع مجموعة أخرى من الأسرى، هيترحلوا إلى روما، يا إما بعضهم يتسجنوا خلاص، يا إما هيتحكموا قدام قيصر زي بولس نفسه. فاستقر الرأي أنهم هيسافروا في اليومين دول لإيطاليا. سلموا بولس وأسرى آخرين إلى قائد 100 من كتيبة أغسطس اسمه يوليوس. قائد 100 ده برضه هيشغلنا شوي، وكلمة قائد 100 دي احنا سمعين عنها من بدري، من وقت ربنا يسوع كان في قائد 100 مسؤول عن قرار إعدام ربنا يسوع له المجد، وقائد 100 ده بذاته اعترف في آخر صلب المسيح: حقا كان هذا ابن الله. فقواد المئات دول بيبقوا شخصيات قوية، وبعضهم بيبقى عنده مبادئ عالية، زي ما شفنا مثلا كرنيليوس برضو كان قائد 100 لكن عرف المسيح بسبب أمانته وتقوى. سلموا جماعة الأسرى دول إلى قائد 100 اسمه يوليوس، ده يبقى مسؤول عسكري عن نقل الأسرى إلى إيطاليا، دي مسؤولية عسكرية، مسؤولية يعني خطيرة، لأن لو أسير واحد حصل له حاجة هيتسأل عليه، ولو أسير هرب يتحاكم بسببه. فصعدنا إلى سفينة أدراماتينية وأقلعنا مزمعين أن نسافر مارين بالمواضع التي في أسيا. إحنا بنتكلم وهم في قيصرية، قيصرية دي جنب بلاد اليهود لسه ناحية البحر، لكن عشان يطلعوا لإيطاليا يمشوا بمحاذاة البحر، يعدوا على تركيا وبعدين ممكن من اليونان ومن تحت اليونان يدخلوا على إيطاليا، لكن يعني ممكن يبقى في طريق مباشر لكن ده أخطر شوي. فقالوا أن السفر هيمشي المركب بمحاذاة بلاد آسيا الأول، يعني عشان كل شوية يعملوا ترانزيت يعني بالمركب في حتة، لأن سفر المراكب في الوقت ده طبعا استعدادات غير دلوقتي. وكان معنا أرسترخس رجل مكدوني من تسالونيك، وأرسترخس ده يجي ذكره في بعض الرسائل، ويبدو أنه أحد تلاميذ بولس الرسول، لكن ما نعرفش هل كان مسجون معاه ولا سمحوا له برفقة بولس الرسول. لكن كلمة كان معنا، إذن لوقا نفسه كان موجود في القصة لأنه بيتكلم عن نفسه كجزء من الفريق، فمش بعيد يكون بولس بحكم أنه أسير روماني يسمح له بأنه يكون في رفقته طبيبه الخاص، لأنه لوقا كان الطبيب الخاص بتاع بولس، كان ممكن في الزمن ده يبقى كده. وأرسترخس ده التلميذ اللي بيخدمه في الوقت ده. وكلمة مكدوني أفكركم، مكدونيا دي منطقة فيليبي اللي في اليونان، فدي مقاطعة يونانية، وده واحد من مكدونيا. وفي اليوم الآخر أقبلنا إلى صيدا، بدأ المركب يتحرك. فعمل يوليوس بولس بالرفق، يوليوس قائد المئة وقائد الكتيبة، عامل بولس بأدب شديد على اعتبار أن ده شخصية رومانية، وغالبا كل الناس سمعت أن دي مؤامرة يهودية والرجل ده بريء، فيعني متوقع أن يطلع براءة أو سمعته مش وحشة فيتعامل باحترام غير بقية الأسرة. وأذن أن يذهب إلى أصدقائه، شوفوا الجرأة بتاعت قائد المئة لثقته أن بولس ده مش غاوي يهرب ومش هيعمل له مشكلة، يعني سمح له أن يدخل صيدا يزور أصحابه. طبعا دي حاجة بالنسبة للجندية أو العسكرية أو واحد سجين مش سهلة، لكن يبعث معه عسكري لأنه عارف أنه ده مش هيهرب، يعني ليحصل على عناية منهم، عناية لأنه لزوم السفر برضه سفر طويل في البحر ياخد له شوية حاجات معه. ثم أقلعنا من هناك وسافرنا في البحر من تحت قبرص. طبعا الوصف الدقيق اللي قديس لوقا هيبتدي يشرحه ده كأننا عايشين معهم في المركب، هيبتدي يقول لنا مسار المركب في البحر بدقة، لأنه بطبعه القديس لوقا دقيق في عرضه، وبعدين لما البحر هيهيج ولما المركب هتغرق، يعني كل ده تحس ان احنا بنتفرج على الأحداث بشكل ممتع، لأن القديس لوقا عنده ملكة القصص، يعني يعرف يحكي الحكاية بطريقة تشد اللي قدامه، ويعني عنده التدقيق في العرض والأدب في العرض، الأدب أقصد بها الحتة الأدبية، يعني يعرض بطريقة جذابة. وبعدما عبرنا البحر، لا قبلها يقول أقلعنا من هناك وسافرنا في البحر من تحت قبرص لأن الرياح كانت مضادة، دي في لغة البحارة يعني بيشوفوا سكة ما تكونش الريح عكسية فما تعطلش المركب، فياخدوها بزاوية كده على اعتبار بس الريح تبقى معاهم ما تبقاش ضدهم، لأن أغلب المراكب في الوقت ده ما كانش المواتير الضخمة بقى بتاعت اليومين دول، يعني برضو على قدها. وبعدما عبرنا البحر الذي بجانب كيليكية وبامفيلية، البلاد دي كلها خدم فيها بولس في آسيا الصغرى لو تذكروا الأسماء، ونزلنا إلى ميراليكية، فإذ وجد قائد المئة هناك سفينة اسكندرية مسافرة إلى إيطاليا أدخلنا فيه. إذن هي عدة يعني أصفار، مركب هتسلم لمركب، يعني المركب اللي طلعت من قيصرية وصلتهم لآسيا الصغرى، ومن هناك هياخدوا الأسرة في مركب تاني. لقوا مركب أكبر اسكندرانية طالعة بقى من آسيا الصغرى على إيطاليا، قالوا هندخل في المركب دي. هنا بقى هيصبح في ربان السفينة غير قائد المئة، عشان لما ندخل في عمق الأحداث افتكروا الشخصيات دي. الربان ده البحارة، رئيس البحارة لأن دي مركب كبيرة وده له قرار طبعا بالنسبة للبحر. قائد الكتيبة قائد المئة ده شخص مسؤول عن الأسرى والعساكر اللي معاه. فكل دول غير الأسرى الموجودين، كل دول يعني أعضاء في المركب الجديد. ولما كنا نسافر رويدا أياما كثيرة وبالجهد صرنا بقرب كنيدوس ولم تمكننا الريح أكثر، سافرنا من تحت كريت بقرب سلموني. هو عمال يوصف المنطقة اللي في البحر المتوسط لأن جزيرة كريت دي قريبة على اليونان وقريبة على آسيا الصغرى، فهو زي اللي إيه مش الريح شديدة والموضوع مش ماشي بسهولة لأن بيبقى في موسم في البحر كان زمان صعب السفر فيه. إنما هما مستعجلين، البحار عاوزين يقبضوا فلوسهم وقائد المئة عاوز يوصل البضاعة اللي معاه اللي هما شوية الأسرة ويخلص، فيعني إيه بيقوح عاوزين يقولوا لا نسافر وخلص. الطبيعي والأحسن كانوا ما يسافروش ويستنوا لهم شهرين لما البحر يهدى والريح تهدى ويدخل الصيف أو الدنيا تبقى أحسن شوية. ولما تجاوزناها بالجهد، كل شوية يقول بالجهد يعني واضح أنه مجهود كبير على المركب والموضوع ابتدى يدخل فيه خطورة، جئنا إلى مكان يقال له المواني الحسنة التي بقربها مدينة لسائي. ولما مضى زمان طويل بقت في قلق، نسافر ولا الشتاء دخل خلاص بلاش نسافر، وصار السفر في البحر خطرا إذ كان الصوم أيضا قد مضى. هو مش الصوم سبب أن البحر خطر، هو بس كانوا يربطوا الصوم بموسم دخلة الشتاء وهيجان البحر والريح. فبولس أو لوقا وهو بيوصف الأحداث بيقول لكل الناس اللي واخد على البحر أنه عارفين زي ما نقول مثلا الصوم الكبير يبتدي دائما في مارس ولا في فبراير، يبقى موسم الحر داخل علينا ونقعد نقول يا ترى اسبوع الالام هيبقى حر ولا محتمل، بنبقى رابطين الجو بالظروف اللي احنا متعودين عليه. كان في زمانهم او في وقتهم في صوم كده ماشيين عليه مرتبط بوقت، الوقت ده كان دايما البحر بيبقى هايج والريح شديد. فبيقول اسكون كان الصوم قد مضى يعني بعد نهاية الصوم خلاص الموسم البحر شديد. صار السفر في البحر خطرا إذ كان الصوم أيضا قد مضى. طبعا ممكن واحد ياخدها بشكل تأملي يعني السفر في البحر خطر لأن الصوم خلص، يعني طول ما أنت صايم كأن الصوم يحميك في السفر كأنه كده يعني. لكن هنا طبعا الكلام كان بالحرف على توقيتات ومواعيد. جعل بولس ينذر. بولس بقى لأنه أولا كبر في السن دلوقتي وبقاله 20-30 سنة بيلف في البحر من بلد لبلد، فموضوع البحر ده والريح بقى عنده خبرة يمكن زي البحارة وأكتر. ما هو ساعات الواحد يكتسب خبرة ما تكونش عن تخصص، يعني إيه زي مريض في مرض معين يبقى فاهم في مرضه يمكن زي الدكتور وأكتر لأنه من حكم العشرة مع المرض فبيبقى فاهم. فبولس كان لأنه قال في أسفار مرارا كثيرة وكذا مرة اتكسرت بالسفينة طبعا يا مسافر، فبيبقى عارف أن الموسم ده خطر. فبولس نفسه ابتدى يقول لقائد المئة أنا ما رجحش أبدا نسافر في الوقت ده، مع أن بولس يمكن مستعجل يوصل روما أكتر واحد، ولأنه هو متوقع أن ربنا هيستخدمه في روما لأن المسيح ظهر له وقال له ينبغي أن تشهد لي أمام قيصر زي ما شهدت في آسيا وفي بلاد اليهود. لكن هو واخدها بالعقل فبيقول له إيه بلاش دلوقتي، السفر دلوقتي خطر. جعل بولس ينذرهم، هنا الإنذار مش إنذار روحي ده إنذار عملي على موضوع السفر، قائلا أيها الرجال أنا أرى أن هذا السفر عتيد أن يكون بضرر وخسارة كثير ليس للشحن والسفينة فقط بل لأنفسنا أيضا. ما هو الخسارة في المراكب زمان على مستويات، أول مستوى الشحن يعني إيه لو البحر هاج زيادة قوي يخف حمولة المركب عشان تفضل عايمة، فممكن يلجأوا ده هيحصل فعلا إن هم يرموا بعض الشحن، طبعا دي خسارة لأنه أكيد دي فلوس. وبعدين تاني خسارة أن المركب تتهالك مع تحدي الأمواج وصعوبة الريح، المركب يعني تتكسر، يبقى الصيانة مكلفة أكتر، هذه نوع تاني من الخسارة. لكن أخطر خسارة أن المركب تغرق والناس تموت. فهنا بولس أنظرهم وقال لهم على فكرة دي مش خسارة شحن وخسارة يعني مركب، لا، الموضوع ممكن يوصل لأرواح. فهو شيء وزن الأمور أنه سفرية إيطاليا في الوقت ده خطر جدا، وده يورينا اتزان شخصية القديس بولس. على قد ما هو حكيم وروحاني وبيشوف ربنا يسوع، لكن هو بطبيعته شخصية عاقلة متزنة حكيمة رزينة، رأيه دايما محترم حكم يعني خبرة طويلة، وأنه ملوش غرض في حاجة. فقال ليس للشحن والسفينة فقط بل لأنفسنا أيضا، ولكن كان قائد المئة ينقاد إلى ربان السفينة وإلى صاحبها أكثر. يبقى في الوقت ده قائد المئة بالرغم من إعجابه بولس أو تعامله مع بولس بطريقة محترمة، لأنه عارف أن بولس ده شخصية مهمة وسمع عنه كتير، لكن في موضوع السفر بالذات يميل أنه يسمع للربان وصاحب المركب اللي غرضه يخلص الطلبية وياخد غيرها ويكسب. لكن هيقعد بالمركب يدفع أرضيات في الميناء اللي يقعد فيه لغاية ما الشهرين بتوع الشتاء يعدوا، ما هي خسارة عليه كصاحب مركب. والربان التاني عاوز يخلص من الموضوع وقلبه جامد وقال لا لا ما تخافوش هتعدي. كان قائد المئة ينقاد إلى ربان السفينة وإلى صاحبها أكثر مما إلى قول بولس. افتكروا الحتة دي عشان هنرجع لها في آخر الحكاية. ولأن المينا لم يكن موقعها صالحا للمشتى، يعني نفس المينا مكان مش مريح يقضوا فيه الشتاء، يعني هيتبهدلوا مع البرد، مكان ما كانش فيه إقامة كويسة، فهم برضو بيفكروا بهدلة بهدلة يلا نركب المركب ونغامر وخلاص. استقر رأي أكثرهم أن يقلعوا من هناك أيضا عسى أن يمكنهم الإقبال إلى فينيكس ليشتوا فيه. برضو واحد ممكن يقول يعني هو القديس لو أدخلنا في حتة كده برا المواضيع، يعني سفينة بتركب والمركبية بيتخانقوا بيختلفوا في الرأي وقائد المئة يقول، طب وماله، ما هو ده جزء من واقع حياة هذا القديس العظيم. وكل ده كان بيشارك في ان بولس بعد شوية هيبقى هو القائد تقريبا للمركب دي، بعد شوية هيوصل لكده. فبيدينا خلفيات القصة عشان يورينا في الاول كان بيتعامل كأسير وبعدين أسير مهم شوية، وبعدين رأيه يوزن عند قائد المئة، لكن على آخر الحكاية أهم شخصية هيبقى في المركب بولس. استقر رأي أكثرهم، ده القديس لؤي بيحكي، أن يقلعوا من هناك أيضا عسى أن يمكنهم الإقبال إلى فينيكس ليشتوا فيه، وهي مينا في كريت تنظر نحو الجنوب. يعني اختلفوا نسافر ما نسافرش، قالوا طب نسافر بس مش لإيطاليا دايركت، نعدي على كريت ونقضي هناك الشتاء، نقطع شوط يعني نحو الجنوب والشمال الغربين. فلما نسمت ريح جنوب، يعني جت ريح خفيفة شوية في الأول، فقالوا بس ده المطلوب، يعني ده اللي يحرك المركب يعني يومين ثلاثة ونوصل لغرض. ظنوا أنهم قد ملكوا مقصدهم، فرفعوا المرساة وطفقوا يتجاوزون كريت على أكثر قرب. برضو العرض القصصي الجميل ده بتاع أعمال 27 أو حكاية المركب في البحر ممكن ناخده بطريقة رمزية شوية. ساعات يبقى فيه قرار يشترك فيه كذا شخص، ثم يجمع الأغلبية على الإقدام على القرار، وبعدين نمشي في الموضوع نلاقي الموضوع طلع غلط أو طلع القرار دايرتنا ما خدناه، ويكون في شخص قايل بلاش بس ما سمعنالوش زي بولس. وهنا ساعات الشخص ده يشمت، طبعا بولس مش هيشمت، لكن في شخص يقول مش كنت خدته على كلامه، يفضل طول الوقت بقى يقطم في الناس ويقول ما انا قلت ما انا قلت ما حدش سمع لي، لا ده شغل مش بتاع ناس كبار. وهنا مهم وانت بتاخد قرار تفكر في غرضك، الغرض يأتي قبل القرار. هنا غرض قائد المئة وغرض البحارة مش في حكمة غرض بولس. بولس كان غرضه سلامة الركاب، ده أفضل غرض. البحارة غرضهم الفلوس، وقائد المئة غرضه يخلص المأمورين، وبالتالي الغرض أحيانا يكون هو مفتاح سلامة القرار. احسب الأول غرضك، زي مثلا يتقدم عريس لبنت وتلاقي الأم لها رأي والأب له رأي والإخوات لهم رأي والعروسة لها رأي وساعات ما لهاش رأي، وبعدين يفضلوا يختلفوا ويقولوا يلا ندخل في الموضوع. الأب عاوز يخلص من العروسة من البنت من الهم اللي عليه، والأم شايفة العريس معاه قرشين، والإخوات مش عارف بيفكروا ازاي، كل ده تفكير غلط. والبنت بتقول بس ده مالوش في ربنا، يبقى هي أكتر واحدة معاها حق لأنها بتقول كلام عاقل، إن مثلا العريس ده مالوش في ربنا. فبعد ما يمشوا يبتدوا يغرقوا بقى، ويبقى صاحب الغرض الأفضل غالبا صاحب القرار الأفضل. كلما كان الغرض أفضل كلما كان القرار سليم أكتر. فبولس قال حكمة، قال خطر يا جماعة على أرواح الناس، طبعا هو مش بيخاف على نفسه، لكن قال في الموسم ده السفر في البحر أنا عارف كويس ومجرب خطر، ما سمعولوش ودخلوا بقى وساءوا فيه. بعد قليل هاجت عليها ريح زوبعية يقال لها أوروكليدون. النوات بيبقى ساعات ليها أسماء، جماعة الإسكندرانية مذكرين عندنا الحاجات دي، تلاقوا دايما اللي ساكنين على البحر بيبقوا عارفين النوة باسمها، بالذات اللي بيشتغلوا في البحر، وعارفين درجة قسوتها ودرجة خطورتها، لأن في نوة معروف أنها يعني آخرها يومين، وفي واحدة تطول، وفي واحدة تنزل فيها مطر شديد قوي، واحدة مطرها قليل، واحدة الموج عالي قوي، واحدة موجها بسيط. كل ده بيبقى بالخبرة، لأن دي دورة سنوية غالبا بتعدي وبتتكرر. فهنا حصل بقى ريح زوبعية معها زوبعة جديدة قوي يسموها أوروكليدون، مشهورة يعني، دي بتاخد المركب تبقى زي اللعبة كده في البحر، مهما كانت مركب كبيرة تبقى في البحر زي لعبة ورق، فطبعا ده شيء خطير جدا. فلما خطفت السفينة، تعبير جميل، خطفت، ما حدش خطفها يعني، مش ناس خطفوا المركب، لا الريح خطفتها، يعني خلاص ما عادش الدفة ليها قيمة، ما عادش الكنترول في ايد البحارة، المركب مخطوفة يعني دخلت مش عارفين بقى راحت يمين راحت شمال، زي ما الموج ياخدها وزي ما الريح تاخدها، ومفيش كنترول على المسار بتاعها. ولم يمكنها أن تقابل الريح، سلمنا فصرنا نحمل. هو القصد في الآية دي مش روحي، القصد في الأول يعني البحارة ما بقاش قادرين يملكوا المركب فاستسلموا، فبقوا نحمل يعني متشالين على البحر زي ما يشيلهم زي ما يوديهم، ده قصد الآية هنا، سلمنا فصرنا نحمل، يعني لم نعد نحن أصحاب القيادة والقرار، خلاص احنا متشالين وزي ما تودينا، تخبطنا في شعاب مرجانية ولا صخور تكسرنا، تحدفنا في بلد تانية، تتقلب المركب تغرق زي ما يحصل بقى. انما جرت العادة ان احنا ناخد من الثلاث كلمات دول ايه، فكر روحي، ونقول لما الدنيا بتضيق قوي نعمل ايه، نسلم نسلم، ولما نسلم نتشال، نتشال يعني ربنا اللي شايل بقى خلاص، حتى بإيد الموج بإيد الريح سلمنا فصرنا نحمل. سلمنا ولا استسلمنا، هو الأحلى أن احنا نسلم لألا نضطر نستسلم. يعني إيه؟ في واحد من الأول كده بالذوق مسلم لربنا، وفي واحد ما يسلمش بالذوق، يفضل يقاوح ويفضل يفكر ويفضل يخطط ويفضل يمشي بدماغه كل حاجة، ولما يفيض به خالص ويعجز تماما يسيب ايديه ويقول يا رب طب ما قلتش من بدري ليه، ما كان من الاول، ما كنت من الاول تقول يا رب وتسيبها في ايد ربنا. فكأن القصة دي بتحكي لنا عن نوعين من الناس، نوع يقاوح ويمشي الدنيا بدماغه ويحسبها بعقله وما يحبش يسلم أبدا. القيادة إلا لنفسه، هو اللي يمشي الدنيا، هو اللي يحدد الميعاد، هو اللي يخطط، هو اللي يقول يمين ولا شمال، ويفضل بقى إيه يدي منطق ويقول أنا معايا حق والحكاية تزنق 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 لغاية ما يكتشف إنه غلطان، يقوم يسلم ويقول له رب شيل بقى خلاص. بالمناسبة ربنا طيب قوي، حتى لو الناس نتيجة ما أوحى وصلت لمرحلة التسليم ما يمسكش الواحد ويقول له لا معرفكش بقى كنت جيت لي من بدري، لا ده ربنا مش كده. ربنا طيب، حتى اللي يجيله بعد المعافرة دي ويدعوه وقت الضيق يعمل ايه؟ ينقذه. ما يقولوش ما جيتليش ليه من الاول، ما يقولوش ما استنتش لما تعكت خالص الحكاية وبعدين افتكرتني، لا ماشي من اما تيجي هتدخل برضه. سلمنا فصرنا نحمل، دي خبرة جميلة ممكن كل الناس تدوقها، ان لما تزنق قوي او تتضايق قوي او ما يبقاش في مخرج واضح، احسن حاجة تسيب ايدك بقى، كفاية بقى، كفاية انت اللي بتحرك الامور، سيبها بقى لربنا، كفاية صلاة بس خلاص بقى، مخك ده ياخد اجازة شوية وهتدوق يعني ايه ربنا اللي شايل، شايل على ايد موج عالي، ايوه، شايل على ايد ريح شديدة ممكن تقلب المركب، ايوه، بس مش هتتقلب ومش هتغرق، شايل والمركب عمالة تعمل كده، طب وماله فسحة يعني، شايل وفي رعب، ايوه الرعب ده رد فعلك، لكن ربنا بيقول انا موجود وشايل، خلاص يبقى موجود وشايل. فهم كانت مازالت المركب بتغرق وحالة خطر جدا، انما واحد زي بولس والقديس لوقا وارستروخس ودول قاعدين يصلوا ومن الاول مسلمين، وبولس عنده وعد هتوصل روما، فبولس رايق الوحيد اللي مطمن لان المسيح جاله وقال له ايه هتروح روما وتشهد لي. فمهما الناس اترعبوا والبحارة ذاتهم اللي اكتر ناس فاهمين البحر قالوا ما فيش فايدة، بولس تلاقوا ابتسامته على وشه ويقول ايه ما تخافوش هنوصل. بس السؤال بقى اللي ما يعرفوش بولس في الوقت ده، هو انت بس يا بولس اللي هتوصل والباقيين هيغرقوا؟ ما هو المسيح لما جاله قال له انت هتوصل روما، بس ما كانش فيه كلام على مركب وبحارة وحاجات كده. فاصبح بولس يا عيني مهموم بايه؟ مش بنفسه، بالجماعة اللي حواليه، بقية المساجين على العساكر على البحارة، دول زيادة عمتين واحد في المركب، فالمنظر يقول خلاص كله هيغرق، بس بولس بشكل ما مش هيغرق لانه واثق في وعد ربنا، فعنده سلام من ناحية نفسه، لكن لم يكف عن الصلاة. ليه؟ عاوز يطمن على المحا. وبولس كقلب مسيحي شبعان بربنا يتحط في اي حتة يحب اللي حواليه، حتى لو كانوا متعبين، حتى لو ما خدوش على كلامه، حتى لو بعضهم مساجين مجرمين، وحتى لو بعضهم عساكر بيهنوه، هو بيحب الكل. فأصبح مسؤول عن خلاص كل من في المركب مع أن ما حدش اداله المسؤولية. نرجع للآية تاني، يقول لما خطفت السفينة ولم يمكنها أن تقابل الريح سلمنا فصرنا نحمل. السفينة يا أحبائي كتير ما ترمز للكنيسة عموما. أحيانا الكنيسة تبقى في ظروف متقلبة مش باين لها يعني شيء مطمئن، والريح شديدة وبتخبط جامد والمنظر مش مريح، ويا ما عدت على بلادنا وعلى كنيسنا أيام في تاريخ الكنيسة يعني ريح عنيفة جدا، والسفينة كانت مخطوفة، مخطوفة يعني بيد ناس ما ترحمش. إنما الكنيسة متعودة تعمل إيه؟ سلمنا سلمنا، يعني يا رب ما عندناش غيرك، انت بقى الربان الحقيقي، انت ضابط الكل، انت اللي في ايدك الموج والريح والمركب والدنيا كلها، تصرف. ولم تخزل كنيسة ابدا، يعني ما فيش مرة الكنيسة سلمت للمسيح والمسيح له المجد خزلها، لا طبعا، كل حاجة بتمشي صح في الاخر وكله بيتظبط وكل الدنيا كوم ولاد ربنا دول كوم تاني ليهم أولوية عنده وليهم رعاية خاصة. سلمنا فصرنا نحمد. بالمرة برضو أقول لكم شوية أسباب تعطل التسليم. التسليم ده من أجمل الفضائل المسيحية. التسليم عنوان الإيمان أو تعبير إيمان، كلما الإيمان زاد كلما الواحد مسلم أسهل. أول حاجة تعطل التسليم الدماغ، العقل، إن مخك يفضل يشتغل ويحسب ومش راضي يسكت. وربنا يقول لك ما تخافش، تقول له ما خافش ازاي انت مش واخد بالك يا رب، وتبتدي تدي له لستة من الحاجات اللي تخوف، وربنا يفضل على كلمة واحدة، يا حبيبي ما تخافش، يا رب انت مش شايف ده فلان مفتري وده فلان بيعمل وده، وهو يقول لك ما تخافش وما فيش فايدة. هو يقول ما تخافش وعقلك يقول خاف، هو يقول لك انا معاك ومخك يقول لك مش ممكن هتتحل. يبقى اللي معطل التسليم ايه؟ المخ الزيادة. عشان كده ربنا قال لنا خليكوا زي الأطفال. أحد جوانب التشبه بالطفل روحيا تسليم. الطفل بقى يا بخته فعلا، الطفل الطبيعي الصغير عنده تسليم تلقائي، ما بيدوش عقله بالمستقبل وبالمشاكل ويقعد يحسب بالورق والقلم، ما عندوش الكلام ده، خلاص الكبار ياخدوا بالهم. فعشان كده قال ارجعوا خليكوا زي الأطفال. أسعد واحد يعيش في الدنيا دي هو اللي عايش زي الطفل مسلم كل حاجة، فمتشال، ما هو اللي مسلم متشال. سلمنا فصرنا نحمد. تاني حاجة تعطل التسليم صوت الناس. ساعات واحد يكون صلى وقرى الإنجيل وخد له كم وعد حلو من ربنا وطلع من الصلاة نفسيته مرتاح، يقول أنا حطيت الموضوع عند ربنا وربنا بيقول ما تخافش. ما يفوتش ساعة يقابل واحد يقول له ما سمعتش آخر الأخبار. ده بيحصل وبيحصل وبيحصل، تلاقي كل الصلاة دي اتمسحت وكل الإنجيل ده اتنسى وبقى معفرت وحالته حال. إيه اللي حصل؟ أنت اديت ودنك للناس ليه؟ ما هو مخ هنلاقيها من دماغك ولا من الناس؟ كل ده معطل التسليم. سلم، سيب ربنا، ما تتشككش، اقفل على صوت عدم الإيمان. أصوات الناس تمثل عدم الإيمان، الناس ما عندهاش ثقة في ربنا وبالتالي صوتها مزعج، صوتها يلخبط. سبب آخر لعدم التسليم التوقعات المحددة. ساعات واحد يسلم فيتوقع أن بكرة بالذات تتحل ويدي ربنا معاد، أو بالطريقة الفلانية باين هتمشي كده. ربنا طبعا عند السيد الرب للموت مخارج، يعني إيه؟ عنده 100 طريقة. فيجي تاني يوم ما تحلتش، أو الطريقة اللي توقعها ولقاها هتحصل ما حصلتش، يرجع لورا 10 خطوات ويقول فين ربنا؟ ربنا ما بيسمع ليش، ويبتدي عقله يشتغل تاني ويقع في القلق تاني. فالتوقعات المحددة تتعارض مع التسليم. ليه؟ اللي يسلم ما يقولش ربنا معاد ومكان وظروف وطريقة، انت مش تسيب ربنا يشتغل براحته. مش معنى انك صليت وسلمت عمرك لربنا انك تحدد له الطريقة اللي يستجيب بيها، لا خلاص بقى هو حر، ربنا هو عارف بيعمل ايه. بدل سلمت يبقى سلم كل حاجة، سلمش حتة وتسيب حتة. سبب آخر من أسباب عدم التسليم الانشغال بالماديات. لما الواحد تبقى عينه في الفلوس وفي الدنيا زيادة ما يعرفش يسلم، لأن يمشي مع التسليم الروحانية عموما أو الاكتفاء بربنا. هنا هنلاحظ أن بولس ملوش في الدنيا، له فلوس وحتة أسير، وقال قبل كده خسرت كل الأشياء، فهو مش خايف على حاجة. هخاف على إيه؟ عمره في إيد ربنا والفلوس دي تحت رجليه. لو واحد دخل في مشكلة ولقى إن في خسارة مادية بتحصل والخسارة عمالة تزيد، تلاقي الموضوع مخليه متغاظ جدا وقلقان جدا ومش عارف يسلم. ليه؟ هو عاوز ربنا يوقف نزيف الفلوس ده، لأنه بيموت في الفلوس، حياته كلها في الفلوس. يا حبيبي طب اللي جاب فلوس يجيب تاني وفي أهم من الفلوس عمرك وأبديتك وعيالك، وفي حاجات كتيرة خبرات أغلى كتير من القرش اللي انت خايف عليه ده. كل الكلام ده مش داخل دماغه، هو زعلان على القرش بزيادة فمش عارف يسلم. يبقى الواحد لما تكون الفلوس رخيصة في عينيه يعرف يسلم أسهل، تكون الفلوس غالية عليه قوي أو الماديات عموما ما يعرفش يسلم بالسهل. يبقى قلنا عدم التسليم إما بسبب العقل أو صوت الناس أو الإغراق في الماديات أو التوقعات المحددة قوي، كل ده يعطل التسليم. كمان اللي يعطل التسليم عدم التوبة. لما واحد يكون مصالح ربنا ضميريا وما فيش خطية هو متمسك بيها، حتى لو غلط يتوب بسرعة، فضميره مرتاح بيقول له رب أنا ضعيف لكن أنا برجع لك وبقول لك سامحني، فمطمن ضميريا أن علاقته مع ربنا في صلح يعرف يسلم. لكن بالكو واحد عامل عملة وقافل عليها ومش عاوز يتوب، هيسلم ازاي؟ هو نفسه حاسس بذنب ومش تائب ومصر على عدم التوبة، ده هيعرف يسلم؟ هو عارف ان في مشكلة بينه وبين ربنا، خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبيني. فلما تكون خطية خصام او خطية سرقة او زنا او حاجة واقفة بينك وبين ربنا، تيجي الضيقة تيجي تسلم ما انتش عارف تسلم لربنا. ليه؟ لان في خطية واقفة بينك وبين ربنا. زيح الخطية بالتوبة، سلم بقى ربنا. سهل تقول له شلني يا رب لان انا ضعيف وعاجز، بس انت مطمن ان مفيش مسافة بينك وبينه. سلمنا فصرنا نحمل، فجرينا تحت جزيرة يقال لها كلودي. هم عاوزين يوصلوا كريت يشتوا مش لاحقين، ففي السكة والمركب خلاص زي الشخشيخة كده في البحر، لقت جزيرة صغيرة صغيرة قوي في جزر كده في البحر تبقى يعني مش مسكونة، فقالوا يقفوا عندها بس يتحاموا من الريح الشديدة دي، وبالجهد قدرنا أن نملك القارب. غالبا في الوقت ده مش البحارة بس اللي بيشتغلوا، لأن في حالة خطر بتلاقي المساجين اشتغلت والعساكر اشتغلت وكله مادد إيده، لأنه الموضوع أكبر من طاقة البحارة. عشان كده لوقا هو بيحكي الحكاية بيقول بالعافية قدرنا نملك القارب لحسن يدخل البحر ويسيبنا أو يتكسر. ولما رفعوه طفقوا يستعملون معونات حازمين السفينة، يعني بقينا نربط السفينة بصعوبة شديدة جدا، بنحزمها كده لأنها هتتسحب في البحر في أي لحظة بسبب عنف الموج والريح، وعاوزين نطمن أنها تبقى في إيدينا مش في إيدينا البحر. وإذ كانوا خائفين أن يقعوا في السرتس، أندلوا القلوع وهكذا كانوا يحملون. هنا البعض بيعتبر السيرتس ده اللي هي في دوامات في البحر ضخمة، هم الحتة دي مش عارفينها ومش دارسينها، وحوالين الجزر الصغيرة ساعات تبقى في حتة زي الشعب المرجانية تدخل فيها المركب خلاص ما تطلعش تعشق كده، أو تبقى حتة المركب تبقى بتلف زي الدوامة مش عارفة تطلع، ففي مخاطر وألغاز في عالم البحار. فهم خافوا من الحتة دي، حسوا مش قادرين يطمنوا لها، فرجعوا يقولوا لا طب ندخل عرض البحر تاني يمكن نلاقي حتة أفضل. أنزلوا القلوع وهكذا كانوا يحملون، يعني القديس لو عاوز يقول حوسة حتى لما لقوا جزيرة صغيرة وقالوا نعرف نلم المركب كم يوم هنا، معرفوش يلموا المركب وترعبوا ورجعوا تاني في عرض البحر، وفضل الحال على ما هو عليه، ظلوا يحملون. يحملون قلنا بالمعنى الحرفي ملهمش كنترول ضبط للمركب، وبالمعنى الروحي انه كل لما تقاوح ربنا يفضل بيتفرج كده عشان يقولك سلم بعجزك الاول، سلم ان الحل مش عندك، سلم انك ما تقدرش لوحدك، قول مش عارف مش قادر مش نافع عشان ربنا يشتغل. طول ما انت بتقاوح وتخبط وترزع وتعند كده اشتغل اعند، بس ربنا مش هيمد ايده لسه، مش هيمد ايده غير لما تقف قصاده تقول له انا اصغر من ان انا اعمل حاجة، انا فعلا سلمت مفيش حاجة في ايدي خلاص. أنزلوا القلوع وكانوا يحملون. وإذ كنا في نوء عنيف جعلوا يفرغون في الغد. ابتدت بقى مرحلة إيه اللي قلناها من شوية، تفريغ بعض الحاجات التقيلة، لأن دي ممكن تبقى إيه بتزود الخطورة، الحمولات الكبيرة. وفي اليوم الثالث رمينا بأيدينا أثاث السفينة. قديس لوقا بيحكي لنا بالتفصيل عشان يورينا تدهور الحال لدرجة أساس المركب، تلاقي بقى مثلا دواليب ومش عارف ايه، وكل ده يترمي في البحر مش وقته، عاوزينها تفضل متشال على الآخر. وإذ لم تكن الشمس ولا النجوم تظهر أياما كثيرة، واشتد علينا نوء ليس بقليل، انتزع أخيرا كل رجاء في نجاتنا. برضو القديس لوقا بيتكلم بلغة بشرية، مش بيكلم باللغة الروحية هنا. انتزع أخيرا كل رجاء في النجاة، ده من الناحية المنطقية، من ناحية البحر والبحار، دي لغة المراكبية مفيش فايدة، لغة قائد المئة مفيش فايدة، لغة ربان السفينة راحت الحكاية. انتزع الرجاء من قلوب غير المؤمنين، إنما لسه في واحد واثنين وثلاثة في المركب بتوع ربان، عينيهم على ربنا من الأول، واحد منهم واخد وعد صريح أنه ده مش نهاية الموقف. فحتى لو انتزع كل رجاء، هنا حط بين قوسين رجاء في البشر أو رجاء في الحل المنطقي أو رجاء في الطبيعة، لكن هو فين رب البشر ورب الطبيعة ورب المنطق؟ لما نرمي يونان في البحر ينتزع أي رجاء لنجاته، وكمان لو شايفين حوت جاي من بعيد يقولوا لا ده حتى مش هيلحق يغرق، يعني قبل ما يغرق هيكون إيه يعني اتاكل حتة حتة، ويطلع أن الحوت ده جاي ينقذ يونان مش جاي يأزأزه يعني. فالموضوع إيه ببساطة، في الوقت اللي ينتزع الرجاء تماما في الدنيا يظهر بقى إيه شغل ربنا المظبوط. فمع ضياع الأمل في الحل البشري يظهر بقى أمل الحل الإلهي، دايما شغل ربنا كده. الهزيع الرابع، انتزع أخيرا كل رجاء في نجاتنا. فلما حصل صوم كثير، هنا الصوم مش صوم روحاني، هم كلهم صاموا غصب عنهم. ليه؟ الأكل معمول حسابه يكفي أسبوعين لغاية ما المركب توصل من حتة لحتة يمونه جديد. الأسبوعين خلصوا من بدري ومش عارفين قدامنا أسبوع ولا اتنين ولا تلاتة تاني، فلازم نعمل إيه؟ نقطة المية بحساب. وعلى فكرة في القصص التاريخية ساعات تحصل خناقات ويموتوا بعض على لقمة العيش ونقطة المية في الحالة دي، لأنه خلاص الأكل بحساب والشرب بحساب، لأنه مش معروف هنوصل إمتى إذا وصلنا. فصار صوم كثير، هنا الربان أو قائد المئة بياخدوا قرار، فيش غير طقة واحدة في اليوم، والطقة دي يعني نص رغيف مثلا وكوباية مية إذا كان يعجب، ما فيش غير كده. فصوم إجباري هنا مش صوم اختياري، غير بولس اللي صايم طول عمره وعمال يصلي، ولا لوقا القديس، لا ده موضوع اختياري. لما حصل صوم كثير حينئذ وقف بولس في وسطه، لكن حطوا الكلمات دي جنب بعضها، سلمنا فصرنا نحمل، انتزع أخيرا كل رجاء في حياتنا، حصل صوم كثير. لأن كل ده بيحصل في المواقف الشديدة أو في الأيام الصعبة، ويمكن عدينا على حاجات زي كده، تبقى الحكاية معقدة قوي، ويبقى بنسلم لربنا ونقول له أنت المسؤول يا رب، مفيش حل عندنا، وكل ما نبص نقول مفيش رجاء، مفيش رجاء حسب المنظر، مفيش حل بشري. فتبقى الحيلة ايه؟ صلاة. نقوم نزود الصلاة بايه؟ بصوم. نرفع حرارة الصلاة بالصوم. صوم مع صلاة يقرب المسافة للتدخل الإلهي، صوم وصلاة يخلوا ربنا يقرب بسرعة، يستجيب بسرعة، والحكاية تقلب معجزية بقى، ما تقلبش طبيعية. طبيعة شيء والمعجزة فوق الطبيعة، تدخل ربنا ملوش الحسابات بقى، مش بالورقة والقلم. لما حصل صوم كثير حينئذ وقف بولس في وسطه، بولس وقف بقى كعادته من زمان يعرف قائد قوي، لكن هنا هو أسير، بس خلاص أسير لا أسير ولا غفير دلوقتي كله زي بعض. فوقف بولس بقى وقفته الشجاعة لأنه أكتر واحد متماسك لأنه عنده إيمان ورجل صلاة، فالقوي اللي فيهم فعلا. وقف في وسطهم وقال: كان ينبغي أيها الرجال أن تذعنوا لي ولا تقلعوا من كريت فتسلموا من هذا الضرر والخسارة. مش بشماتة بيقول لهم أنا قلت وعدت، لا بيقول لهم بصوا أنا سبق وقلت أنه ما كانش المفروض نغامر ونعمل كده، لكن خلينا في المفيد. هو بس عاوز يفهمهم أنتوا اتكلتوا على عقلكم وعلى أغراضكم اللي له غرض في الفلوس واللي له غرض يخلص الشغل، وأنا كان غرضي سلامة الناس، ما سمعت ليش؟ معلش معلش دي معناه إيه؟ أنا مش بقفش بقى وبقول لكم تستاهلوا اللي جرى لكم، لا أنا زي ربنا هقول لكم إيه، هنصلي وربنا هيستجيب. والآن أنذركم أن تصروا. أنذركم هنا بمعنى أبشركم، بمعنى أقول لكم خبر حلو، بمعنى الإنذار هو الألارم، يعني الرنة، والرنة ساعات تبقى معناها رنة حلوة، يعني خبر جميل عاوز أقوله لكم. لا تكون خسارة نفس واحدة منكم إلا السفينة. إيه ده بقى؟ أنت كمان شايف النتيجة وعارف بالظبط إيه هنخسره وإيه مش هنخسره. المنظر بيقول محدش هيعيش، والمنظر بيقول مش ممكن حد يعوم في الجو ده والبحر ده، حتى البحارة ما يقدروش ينجوا في جو زي كده. قال لهم أنا بقول لكم وعارف بقول إيه، مش هتبقى فيه خسارة نفس واحدة، إنما المركب هتروح. برضه عاوز أراجع معاكم فكرة القرارات. بعض القرارات الخاطئة اللي تكون نتيجة أخطاء في الحسابات أو استعجال أو أغراض مش حلوة في القرار، ممكن ندفع ثمن القرار، بس مع الصلاة ربنا ما يسيبكش تهلك. طالما صليت وقلت له أنا آسف يا رب القرار ما كانش صح، ما رجعت لكش كفاية، حسبتها بعقلي مش بكلامك، بصيت لمصلحتي ونسيت أبديتي، طب سامحني، طب اتدخل. يتدخل ربنا وينقذ حياتك، لكن قد تكون هناك خسارة مادية أو قد تكون هناك خسارة أرضية، تمن اختيارك بدماغك ما فيهاش حاجة. طب وماله؟ دي طريقة ربنا أحيانا، أنه في تمن أو تكلفة للخطية على الأرض، على الأقل للسماء اترفع منها العقاب بالتوبة بالصلاة. نفس الكلام، يجوز واحد قرر قرار خطأ، دخل في مشروع دخله بروح طمع، كان مستعجل على القرش وزغللت عينيه وحط فلوس كتير، وبعدين ايه كان هينهار ويتسجن ويتبهدل ويضيع، وصلى وصرخ لربنا، ربنا انقذه بس طلع خسران فلوس. بيحصل كده، ليقول له انت في الحتة المادية كنت طماع، ففي كده ايه عقاب شدت ودني، يعني عقاب على الطمع اللي انت دخلت بيه، لكن لانك صليت ورجعت لي انا ما كنت مش هسيبك تهلك، مش هسيبك تضيع للاخر، لانك في الاخر صليت ورجعت لي. فهنا قال لهم لا تكون خسارة نفس واحدة إلا السفينة، لأنه وقف بي هذه الليلة. يبقى بعد فترة صلاة طويل قالوا ملاك بقى، ملاك الإله الذي أنا له. هم الناس دول مش مسيحيين وما يعرفوش، ويبدو أن ما فيش فرصة كرازة سهلة وسط مساجين وسجانين، بدهمش في الدماء، مش عاوزين يسمعوا كلام بولس. إنما جت الظروف حكمت بقى أنه يكرز بإلهه. قال لهم الإله اللي أنا بعبده، اللي ما حدش فيكم عاوز يسمعني بقالي شهور بقول نفسي أقول لكم خبر حلو ما حدش بيبص لي، الإله الحقيقي ده بعت لي ملاك مبارح وقال لي الآتي قائلا: لا تخف يا بولس، ينبغي لك أن تقف أمام قيصر. ما هو ده اللي كان قايله له المسيح قبل كده، قال له الملاك جه يأكد ويقول له ما تخافش يا بولس، لازم تقف قدام قيصر، وهو ده قد وهبك الله جميع المسافرين معك. يبقى بولس كان واضح بيصلي لإيه؟ للمسافرين. هو عن نفسه مطمن لوعد المسيح انه هيوصل لقيصر، لكن كان قلبه واجعه على الناس اللي في المركب تغرق معه. فقال له ربنا وهبك، يعني دول كانوا هيموتوا بس عشان خاطرك اداهم لك هدية عشان انت بتحبهم وعشان انت صليتهم. شوفوا بقى الشفاعة او الدالة او المركز وجود قديس وسط مجموعة. قد وهبك الله جميع المسافرين معك. لذلك سروا بمنتهى الثقة بيتكلم، فما فيش حاجة باينه، لسه البحر ولسه الريح ولسه المنظر مزعج ولسه الدنيا ملخبطة، بمنتهى الثقة، لأنه الإيمان ثقة بأمور لا ترى، كأنه شايف أن البحر هدي. سروا، افرحوا يا جماعة أيها الرجال، لأني أؤمن بالله أنه يكون هكذا كما قيل لي. إذن الإيمان هو دايما الحل وسط التجارب، الثقة. إن لم تؤمنوا لا تأمنوا، إن لم تؤمنوا لا تأمنوا، مفيش أمان من غير إيمان. تعرف تؤمن وتثق يروح الخوف، تعرف تؤمن وتثق تلاقي عندك فرح وسلام والدنيا كلها ملخبطة. هو ده الإيمان بقى. فقال لهم سروا أيها الإخوة لأني أؤمن بالله. ده أنت تشيع جو السلام والفرح عند ناس ضعيف الإيمان بسبب إيمانك، زي ما عمل بولس. بولس بثقته هو الشخصية وإيمانه غير مود الناس، مزاج الناس، من الرعب والقلق والخوف إلى الرجاء والتفاؤل والفرح، وهما ما شافوش حاجة لسه. فالإيمان معدي، الإيمان قوي يتنقل للناس. لأني أؤمن بالله أنه يكون هكذا كما قيل لي، ولكن لابد أن نقع على جزيرة. يعني منطقيا بدل بقى الملاك قال لي كده يبقى قريب خالص، لازم هنلاقي حاجة. فلما كانت الليلة الرابعة عشر، ده معلمنا لقى بقى بيفكرنا أن القصة دي مش يومين ثلاثة، ده بقالهم 14 يوم في البحر. ونحن نحمل، ثالث مرة يستخدم نفس التعبير، نحمل يعني متشالين، مش عملناش أي كنترول على المركب، تائهين في بحر أدرية. ظن النوتية نحو نصف الليل أنهم اقتربوا إلى بر. طبعا بيفضل النوتي ده والبحار بالليل نبطشي، بيبقى ماسك التلسكوب بتاعه ده بيشوف أقرب حاجة بيبص عليها، فلمح حاجة كده من بعيد شبه أرض. هم مش عارفين هم فين أساس، احنا اتفقنا ان هم تاهوا خلاص، اتخطفت السفينة جوه البحر. فقاسوا، عندهم طريقة للقياس حسب مشايف المسافة دي، قدروها من مطرح الأرض اللي هي باينة من بعيد دي للمركب، عشان يخافوا يقربوا قوي الحتة، ما يعرفوش في صخور كتير في المنطقة دي، ما يقدرش يركن قريب زي ركنة العربية كده. لا، ما انت داخل على حتة مليانة حفر مليانة صخور، فلازم ياخد باله، لو قرب زيادة تكسر المركب. ووجدوا 20 قامة، ولم وساعات يقيسوا عمق الأرض تحته فيعرفوا هم على عمق قد ايه، عشان يقدروا لو هنضطر نعوم، لو هنرمي الهل المرسى، فكل ده بيتحسب. ولما مضوا قليلا قاسوا فوجدوا 15 قامة. كون الأرض تحت عمالة تصغر يبقى فعلا هم ايه بيركنوا، الأرض قربت، لأن الدنيا ظلمة كمان، لكن بيقعدوا ينزلوا بتاع كده ويشوفوا الطينة تحتهم على بعد قد ايه، 20. طب مشينا شوية بقت 15، يبقى واضح ان احنا بنقرب لأرض. شوفوا دقة الوصف اللي بيعمله القديس لوقا، يعيشك كأنك في المركب. وإذ كانوا يخافون أن يقعوا على مواضع صعبة، يدخلوا في حتة خطر في الركنة يعني، رموا من المؤخر 4 مراسي. قالوا يعلقوا المركب، خلاص واضح ان في ارض قريب، فقالوا نعلق المركب لغاية النور ما يطلع، اذا كان في نور نعرف هنعمل ايه بالضبط. وكانوا يطلبون ان يصير النهار، ولما كان النوتية يطلبون ان يهربوا من السفينة. طبعا هما مش عارفين رايحين فين، ولا شايفين الارض دي انهي ارض، ولا تبع مين، ولا فيها بشر ولا مفهاش، ويا ترى الناس دي عاقلة ولا دول بربر ممكن يموتوهم، كل ده لسه مش باين. فالنوتية رأيهم كان يهربوا، لأنه في عرف البحارة الكويسين يعني، المفروض كابتن الطيارة أو كابتن السفينة آخر واحد ينجو بنفسه، مسؤول عن إنقاذ الناس اللي معاه، إنما وقت الجد مش دايما العرف ده يشتغل. ليه؟ العمر برضو مهم. فهنا النوتية بص لبعض وقالوا احنا ما لناش دعوة بقى بشغل السجانين والمساجين والشغلانة دي، احنا نهرب بجلدنا. فأنزلوا قارب إلى البحر. القارب ده بيبقى زي مركب صغير متعلق في المركب الكبير عشان لزوم الأزمات، بعلة أنهم مزمعون أن يمدوا مراسي من المقدم. يعني هم خلاص وقفوا المركب مربوطة بأربع مراسي من المؤخر، فتحججوا وقالوا هنطلع بس ايه ندور حوالين المركب ونشد هلب من قدام كمان عشان المركب ما تتسرقش تاني. طبعا الحركة دي بولس لقطها على طول، ما هو بحار قديم او يعني راكب بحر من زمان، فعارف ان هم عاوزين يفلتوا بجلدهم. فيروح لمين بقى؟ قال بولس لقائد المئة والعسكر: ان لم يبق هؤلاء في السفينة انتم لا تقدرون ان تنجوا. بولس اتحرك كأنه الرئيس بقى، وقائد المئة خلاص حرم ما يسمعلوش، هيسمع له لأنه طلع الوحيد اللي بيفكر صح، الوحيد اللي بيصلي، الوحيد اللي كلامه بيطلع صح. فقال له اعمل في حسابك لو البحارة هربوا احتمال محدش يوصل، لأن لسه احنا في مرحلة خطر. حينئذ انقطع العسكر حبال القارب وطرقوه يسقط. يعني هما بينزلوا القارب حتة حتة عشان ينطوا فيه ويهربوا. أدى القائد المئة أمر: اقطعوا الحبال، سيبوا القارب يبعد. ونزل القارب من غير بحار. وحتى قارب أن يصير النهار كان بولس يطلب إلى الجميع أن يتناولوا طعاما. شوفوا بقى الروقان. بولس قال لهم بصوا بقى فاضل شوية أكل صغيرين نخلص عليهم، ما هنخلص عليهم ما يمكن هنقعد لسه أسبوع. لا خلاص خلاص النهاردة وصلنا. بمنتهى الثقة بيقول وصلنا ناكل اللي فاضل عشان هنحتاج شوية طاقة، لأنه عامل حسابه الناس هتعوم طبعا عشان تطلع. فبمنتهى الثقة قال لهم الحقوا بقى إيه، كلوا آخر أكلة في المركب ونفسيتكوا حلوة واشربوا كويس لأنه هتضطروا تعوموا. وده اللي نشوفه المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد آمين. ناخد آية واحدة. سلمنا فصرنا نحمل. نقولها مع بعض: سلمنا فصرنا نحمل. تفضلوا نصلي.